أن تفرج كربتي
واجعل حياتي جنة مزدانة
والحق أن ليس كل ذكر رجل، وإنما المعلوم والمعروف دائما أن كل رجل ذكر. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم دنيا ودين على قناة الرحمة الفضائية. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإحنا النهاردة يعني حديثنا النهاردة هيكون في شيء من الشخصنة شوي، لأننا سنتحدث عن الرجولة وعالم الرجال. فأنا بقول لكل الرجالة يقعدوا لنا الوقت قدام الشاشة، وكل شبابنا ينتبه، والستات يتابعوا الحلقة معنا علشان يعرفوا حقوقهم لدى الرجال. لأن إذا عرفت المرأة ما عليها من واجبات وطالبت بحق ما لها من حقوق. أعزائنا المشاهدين، يعني يسرني أن تتابعونا وتشاركوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، هي صفحة برنامج كلام بالعقل ودنيا ودين. تابعونا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم، لتشاركونا بآرائكم ونأخذها ونفصلها على هذه الشاشة المباركة وفي هذا البرنامج المحترم. يسرني بل ويشرفني اليوم أن أستضيف شيخين عزيزين جليلين محببين إلى قلبي، أعتبر كل واحد منهما شيخ أتعلم وأتتلمذ على يديه، ألا وهما فضيلة الشيخ الجليل حسن محمد عبد البصير، إمام خطيب مسجد الشهداء بالإسكندرية، ومن أبرز شباب الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا بحضرتك حمد،
شرفتنا ونورتنا.
بارك الله في عمرك.
وبما أنك رمز للرجولة فستحدثنا اليوم عن الرجولة.
جزاك الله خيرا.
وأما الضيف الثاني فهو فضيلة الشيخ الجليل والرجل الأول على شبكة الإنترنت بالنسبة للسادة الأئمة والدعاء، وهو أدمن صفحة صوت الأئمة، فضيلة الشيخ أحمد البهي، إمام خطيب مسجد سيدي جابر بالإسكندرية، لله دره. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخ محمود،
شرفتنا ونورتنا.
ربنا يبارك لك.
أنت عنوان الرجولة على شبكة الإنترنت يا مولانا.
ما من إمام يعني أتمنى أن نكون على الحقيقة مثل ذلك.
ما من إمام في مصر إلا وهو يعرف أحمد البهي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن تكون رمزا للرجولة وعنوانا للوفاء مع زملائك وأقرانك من السادة الدعاء. أعزائنا المشاهدين، النهاردة هنفتح ملف مهم جدا، لأن بعض الناس بيعتبر أن الرجولة دي شيء يعني كده إيه، مكتسب، شيء بيبقى في التربية، الأهل لما يطلعوا الواد راجل بيبقى راجل، مش عايزينه يبقى راجل، وفي زماننا كتروا في هذا الزمان، فالواد خلاص بيبيع القضية وما يبقاش راجل. و يقارن أناس كثر بين الجدية والالتزام والرجولة، وهل هناك علاقة بينهما أو فارق بين الاثنين؟ هل هناك علاقة وطيدة الصلة بين الرجولة وبين الجدية والالتزام، وبين أن يقال هذا الرجل جاد أو هذا الإنسان جاد والجاد ده يبقى راجل، ولا في ما فيش علاقة بالاثنين؟ وده اللي هنتعرف عليه من مولانا الشيخ أحمد البهي. فضل يا مولانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في هذا المكان أو على هذه الشاشة الطيبة المباركة، كما يسعدني أن أكون مع فضيلة الشيخ محمود الأبيدي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعل هذا السعي وهذا الجهد في ميزان حسناته.
الله يخليك.
وفضيلة أخي الكبير فضيلة الشيخ حسن عبد البصير الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما من أعلام الدعوة وأن يجعله سببا في هداية المسلمين. عاوزين نتكلم، عندما نتكلم عن مسألة الجدية ومسألة الرجولة وهل بينهما علاقة أو غير ذلك، نريد أولا أن نفكك هذه المصطلحات، نريد أن نتعرف على كل مصطلح منهما بمفرده. لما نتكلم عن مسألة الجدية، مسألة الجدية ببساطة هي أن يكون للإنسان هدف نبيل، مش مجرد هدف وخلاص، ممكن يكون له هدف ولكن غير نبيل، هدف فيه لمحة من لمحات الشر أو غير ذلك. فالجدية معناها أن يكون للإنسان هدف نبيل وأن يسعى بشدة للوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه، هو ده معنى الجدية ببساطة.
طب مولانا في هذه الايام بعض الناس في بعض الفئات والجماعات يعتبر ان الجديه دي معناها التجهم والغلو ورفع الحواجب لفوق كده، وان هو كل ما يقابل حد يبقى كده غليظ وله صوت خاص وكيان خاص كده يبقى انسان جد. هل ده معنى الجديه صحيح؟ انت حضرتك بتقول ان الانسان يكون عنده هدف نبيل، ونبل الهدف ده عايز غايات ساميه وعاوز معاملات رقيقه وعاوز لين يغلفه الرحمة ولين يغلفه التسامح والتضامن بالحسم، لكن ليس معنى ذلك التجاهم ولا الغلو ولا ان الانسان يكون مكشر او رافع حواجبه او عامل 111 دائما. وانت طبعا من الناس المشهورين بالابتسامة الدائمة، وانت صاحب بسمة معروفة في صورك وفي صفحاتك، فهل هناك علاقة بين التجاهم والغلو والجدية؟
يمكن في ناس بتخلط ما بين الجدية والتكشيرة والعبوس وكذا. احنا عاوزين نقول ان اكثر الناس جدية، قدوتنا في الجدية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الذي عاش من اجل هدف ومن اجل دعوة ومن اجل رسالة. ولكن بالرغم من ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا. الرسول صلى الله عليه وسلم برغم كل الهموم التي كان يحملها في هذه الحياة كان أكثر الناس ابتسامة، وكان عندما يبتسم يشبه وجهه القمر بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن منا يزايد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر أهل الكتاب في القرآن الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يعني الله عز وجل هو الذي أمر بعدم الغلو، ومن مميزات الأمة الإسلامية أنها أمة وسط، لا تعرف الغلو ولا تعرف التطرف ولا تعرف الميوعة. فمسألة الجدية من المسائل المهمة التي لابد أن نضع أيدينا عليها في هذا الزمن. مسألة الجدية ترتبط بالرجولة. الرجولة برضو لها يعني تعريف بسيط جدا عشان برضو نقربها للناس. الرجولة لا تعني فقط الذكورة، يعني أو لا تعني الذكورة، ممكن ما يكونش، ممكن تقوم امرأة ما بموقف من المواقف يكون فيه من الرجولة، كموقف السيدة صفية رضي الله عنها في أحد الغزوات مع المسلمين، موقف أمهات المؤمنين في مواقف كثيرة.
ربما كانت امرأة تزن مجموعة من الرجال.
فيعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن الرجولة في القرآن الكريم وقال: من المؤمنين رجال. يعني المسألة مش مسألة ان كل الذكور او كل كذا لابد ان يكون متصفا بالرجولة، بل الرجولة مواقف. الرجولة تعريفها البسيط هي رأي سديد وكلمة طيبة ومروءة وشهامة. فمن حمل هذه الصفات، الرأي السديد والكلمة الطيبة والمروءة والشهامة، فنصف موقفه بأنه موقف رجولي.
يعني لو كل واحد فينا الست بتاعته خد منها رؤية أو رأي واستشارها وقالت له رأي سديد، وكانت ست تبتسم بالشهامة والمروءة معاه وكانت واقفة معاه موقف كويس، ربما يعني يتقال عليها أنها راجل في معاملاتها.
ست بمئة راجل.
أيوة.
نعم. يعني المصطلح أصلا مشهور عندنا، لما نجد امرأة أو واحدة من النساء تبتسم بهذه المواقف أو تتصف بها فنقول عنها ست بمئة راجل. فحديثنا النهاردة ليس موجها لمجرد الذكور بس، وإنما حديثنا للرجال والنساء. المسألة لا تتصف بجنس ولا بنوع. عاوزين نقول شيخ محمود إن يعني أكتر حاجة يفتقدها أو تفتقدها الأمة في هذه الأيام وجود نماذج الرجال، أو وجود النماذج الجدية التي تحمل قضية هذه الأمة.
صحيح.
لو توجهنا لكل واحد بسؤال: إيه هي القضية اللي أنت عايش عشانها؟ إيه القضية الأساسية التي تحيا من أجلها؟ خلينا نسأل كل واحد في مجال عمله وفي مجال تخصصه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله إيه هي القضية التي تعيش من أجلها. الطبيب، نسأل المهندس، نسأل المدرس الجامعي، كل واحد إيه هي القضية. هناك للأسف كثير من الناس يعيشون بلا قضية، ما عندوش قضية، ما عندوش هوية، ما عندوش انتماء. فلابد أن نزرع لكل واحد إجابة هذا السؤال في داخله، لابد أن يعلم لماذا يعيش في هذه الحياة. أتذكر جيدا موقف سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يجلس مع أصحابه في يوم من الأيام، وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة وهو الحاكم، و يعني في دردشة يقول كل واحد فيهم تمنى. فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار التي نجلس فيها كانت مملوءة ذهبا وفضة فأنفقها كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هدف نبيل وهذه قضية يعيش من أجلها وهذه جدية اللي احنا بنتكلم عنها. فيتمنى واحد آخر يقول أتمنى لو أن هذه الدار كانت مملوءة جواهر ومملوءة كذا ومملوءة كذا فأنفقها كلها في سبيل الله صحيح. سبحانه وتعالى. سيدنا عمر يقول أتمنى لو أن هذه الدار كانت مملوءة رجال كأمثال أبي عبيدة وسالم ومعاذ. سيدنا عمر بن الخطاب يفتقدهم في هذا الزمان. يعني إذا كان سيدنا عمر بيفتقدهم في زمانه الذي كان يعيش فيه وزمانه يكفيه أنه كان يعيش فيه عمر فما بالنا ونحن في هذا الزمان
في زمانه بأنه صانع الرجال.
يعني كم نفتقد الرجال في هذا الزمان. عاوزين نقول يعني بريطانيا أثناء الحرب كان عندها إعلان مشهور جدا. كان هذا الإعلان ملصق كده موجود في الطرق. طفل يسأل أباه يقول له ماذا كنت تفعل أيام الحرب يا أبي؟ فكانت الإجابة بسيطة من الوالد كنت أحارب. يعني الأب إيه أكتر حاجة كنت بعملها؟ كنت بتعمل أيام الحرب؟ كنت بحارب، كنت بجاهد، كنت أدافع عن الوطن، كنت أدافع عن بلادنا التي نعيش فيه. طيب أنت هتتسأل، إحنا دلوقتي في مرحلة بناء، إحنا الحمد لله مش في مرحلة حرب وعدينا مراحل حرب من زمان، وإن كانت هناك حرب نفسية وإن كانت هناك حرب من نوعيات أخرى، ولكننا الحمد لله في زمن ليست فيه حرب بالسلاح. ولكن إيه هي القضية اللي أنت عايش عشانها في هذا الزمن؟ ابنك لما يجي يسألك بعد سنوات، يعني ربنا يمد في أعمارنا جميعا، ماذا كنت تفعل أيام بناء الدولة؟ لأن إحنا إن شاء الله إحنا هنبني مصر وهترجع مصر أقوى مما كان.
استنى مولانا عشان نصح زملائك كده على صفحات صوت الأئمة والسادة زملاء المتابعين لحضرتك، وأنت روادك كثر، أنت يعني هتيجي في يوم من الأيام كده هتبقى راجل شيخ كبير عجوز تحكوح، إن شاء الله ربنا يديك العمر، اشتغل عصاية كده وتروح مسجد سيدي جابر وأنت بتكح، وإن شاء الله آسر وسهيل يكونوا شباب يافع كده، ويحدثانك عما فعلت في شبابك للدعوة الإسلامية وماذا قدمت للوطن وماذا قدمت للبناء وماذا قدمت، وكنت جادا في بنائك وكنت جادا في بنائك لعقول شباب الأمة. حضرتك إن شاء الله جاهز للإجابة على هؤلاء الشباب.
يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أوفق في حياتي وفي مجهودي وأن يجعلنا جميعا يعني نماذج مشرفة ونكون قدوة لأبنائنا فيما بعدنا. يعني المهم أن أنت تلاقي إجابة لهذا السؤال بعد سنوات طويلة إن شاء الله.
صحيح صحيح.
يعني إنما ما تلاقيش إجابة وما تلاقيش لنفسك حاجة عملتها، أنا كنت موظف، كنت عايش بشتغل وباكل وبشرب وخلاص، لا، يعني فين القضية اللي أنت معني من خلالها؟ سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر حيث أقامك.
نعم.
مش شرط يكون في مجال الدعوة بس، مش شرط يكون
صحيح.
أنا قضيتي الأساسية أن أنا أهدي الناس، أن أنا أخطب بالناس، أن أنا أعلم الناس دينهم، لا، يعني التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والخطابة من فوق المنابر يعني مش قضية كل الناس، قضية فئة معينة من الناس اختصت في هذا المجال، ولكن انت كأستاذ جامعي قضيتك ان انت تعلم ابنائك، قضيتك كمدرس في الابتدائي ان انت تعلم هذا الجيل تعليما صحيحا تنشئه على قواعد سليمة، قضيتك كطبيب ان انت تعالج الناس، ان تنشر بينهم الثقافة الصحية، ان يكونوا على وعي، ان يكونوا على دراية. ولكن للأسف يعني عايزين نقول من المؤلم جدا ان يعيش الانسان هزيمة بلا حرب، ولكن الجريمة هي ان يحيا الناس هزيمة بلا حرب. الناس عايشة
صحيح.
هزيمة
نفسية في الفاضي.
ليه ايه اللي حصل؟ يعني ما عندهوش ثقة في نفسه، ما عندهوش يعني ثقة في بلده في وطنه، يرفعون الرايات البيضاء في قلوبهم قبل ان يرفعوها على اوطانهم. يعيش مستسلم، انا هقدر اعمل ايه؟ انا هقدر اغير ايه؟ مش هقدر يعني اعمل حاجة. فاقول ضعاف الثقة لا يقودون حتى انفسهم، يعني حتى هتلاقيه في بيته كده مهزوز الشخصية ملهوش كلمة. فاذا كان هو اصلا انسان ضعيف الثقة في نفسه فكيف تنتظر منه ان يبني وطنا؟ نحن نريد الان ترميم نفسي لجميع المصريين، عايزين نعيش حالة، يعني ألمانيا لم تفق بعد الحرب العالمية إلا عندما عاشت حالة من الأنا. حالة الأنا دي مش معناها أنانية وأن كل واحد يدور على نفسه، ولكن حالة الأنا أن يشعر الإنسان بعظمته وانتمائه، وأن يشعر الإنسان بفخره لمصريته. فعندما يعيش في هذه الحالة سيعلم مقداره عند الناس وسيعلم مقداره في هذا العالم وسيكون قادرا على البناء من جديد بإذن الله.
يعني رسالة حضرتك في مجملها كده أنا شايف أنك بتقول أن أنت عايز الإنسان يكون رجل في دعواته، رجل في عمله الوظيفي، رجل في بيته، رجل في المحيط اللي بيعيش فيه، رجل في تعاملاته مع الناس وأخلاقياته، أن يتعايش بأخلاقيات الرجال وسيد الرجال سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. صح الرسالة كده مولانا؟
صح.
أحسنت سيدي. انتقل لسيدنا الشيخ الامام المحترم المعروف لدينا جميعا وهو شيخنا واستاذنا ونتباهى به ونفتخر بمعرفته فضيلة الشيخ حسن عبد البصير، وهو صراحة من ابرز الناس اللي لها دور في رجولة فعلا في مواقف حقيقية تشهد تاريخيا لك عبر السنوات الماضية. حضرتك النهاردة الناس بعض الناس في زماننا بيعتبر ان الرجولة دي معناها ان انا اكون صوتي عالي، ان انا اشخط، ان انا في كل حته كده يكون لي دور واتنطط على الناس اللي قاعدين فيه، اكون صاحب فرده كده، اما اخش لازم يكون الناس اللي قاعده في المكان تهابني وتخاف مني وتعمل لي الف حساب، يعمل بقى حساب للساني ممكن، يعمل حساب لان انا هاذيه ممكن، يعمل حساب لان انا هبقى ادمن صفحه عليه ممكن، اي حاجه يعني، واخد بال حضرتك؟ انما انا فاهم ان او الاسلام والازهر علمنا ان الرجوله دي رقي وارتفاع فوق الحقد والضغائن والحسد، وان الانسان يكون عنده حالة من حالات السمو وحالة من حالات ان شئت فقل اختار لها كده ايه مصطلح فروسية الروح.
نعم.
ان الانسان يكون فارس.
نعم.
هل توافقني في هذا الرأي وما رؤيتك في هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يعني الحمد لله الذي اجلسنا مجالس العلماء، نفخر بذلك ونعتز بصديقينا وبشيخينا الجليلين الكريمين. أريد أن أقول كلمة موجزة أن الرجولة فاعلية، لكن هذه الفاعلية لابد أن تكون يتبعها الأدب الجم، ويتبعها العلو عن الأحساد والأحقاد والضغائن.
تمام.
لأن الذي تتملكه الأحساد والأحقاد والضغائن هو ضيق الصدر، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون رجلا. الرجل كتبت له القوامة لأنه عنده حالة من الاستعلاء على الأخطاء.
صحيح.
لو كان الرجل لا يستطيع أن يستعلي على أخطاء المرأة كيف تكون له القوامة؟
صحيح.
إذا كان الرجل لا يستطيع أن يستعلي على الأحقاد والضغائن فيقع في دائرة المظلومية وفي دائرة الصراع وفي دائرة تفكيك الأوطان وفي دائرة أن يحدث طائفية في المجتمع
فيستسلم،
كيف يكون هذا الرجل؟ يا إما أن يتجه إلى العنف وإما أن يتجه إلى الانسحاب، وبالتالي لا يمكن أن يكون رجلا،
أو يبقى عامل زي الريشة في الهواء
كما تميلها الريح تمل.
صحيح.
الحقيقة نحن لدينا في القرآن الكريم تعريف لأوصاف الرجال، وأنا أميل إلى هذا لأن لا خلاف على هذا المنطلق. حينما نأتي إلى القرآن الكريم ونسمع وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى،
صحيح،
الحقيقة هذه الآية تستوقفني كثيرا. هو رجل لم يكن معروفا لكنه رجل، مش مهم الناس تكون عارفاه، لكن الله يعلمه ولكن الله يضعه في مكانه.
تمام.
وهو رجل فاعل ضمنه كان في أقصى المدينة على هامشها،
بدليل القرآن الكريم ما يذكر الرجولة،
والقرآن وضع له وصفا.
صحيح.
لم يقل فلان، إنما أراد أن يبرز الرجولة في هذا الموقف.
نعم.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. أصل القصة أنه جاء لأهل هذه القرية من رحمة الله نبي ونبي، وعزز الله تعالى بثالث، لأن الله يريد للناس أن يهتدوا ويريد لهم الصلاح والتقى.
تمام.
لكن الناس وصل بهم الضلال والغي إلى أن يهددوا الأنبياء بالرجم، وهنا يتدخل هذا الرجل بفاعلية، لم ينسحب، لم يبتعد، إنما تدخل، ومع ذلك هو يعطي أسلوبا رقيقا هادئا. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هنا ينتقل القرآن نقلة كبيرة، يقول قيل ادخل الجنة، وكان هناك حدث لا يريد القرآن أن يهتم به لأنه حدث أمام أعين الناس، لكن عند الله هذا حدث لا قيمة له. هو ضرب وركل وخرجت أمعاؤه من دوره كما في بعض كتب التفسير، هو مات أمام أعين الناس لكنه كتبت له الحياة الأبدية والشهادة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك انتقل القرآن على هذا الحدث وقال قيل ادخل الجنة وأظهر معدن هذا الرجل. هذا الرجل حينما دخل الجنة فرأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان من الممكن أن تتملكه الأحقاد والأحساد والضغائن.
لكمان كان في درس جامد جدا مولانا مهم جدا في القضية دي.
نعم.
وهي إن الرجل لما مات على قوله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين.
نعم.
فحدث هنا نوع من أنواع التعجب أو الدهشة لدى هؤلاء الجموع الملفون حوالين الرجل، إزاي هو رجل صالح ويموت على سوء الخاتمة. فهنا بقى الأخذ بظواهر الأمور.
نعم.
فيعني كانت الرؤية التي أرسله الله تبارك وتعالى لأحدهم في منامه أنه قال له أنه لما أجلسني الملكان في قبري فسألاني من أنت، فقال إني آمنت بربكم فاسمعون، فقالوا ادخل الجنة.
نعم.
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. ودي تعلمنا أن احنا ما نخش الأشياء بظاهرها فقط.
نعم.
إنما نتعمق في فهم الأشياء.
نعم. بارك الله فيك. أعود إلى أنه حينما دخل الجنة كان من الممكن أن يستجر الأحقاد والأحسد والضغائن والركل والضرب.
صح.
ومطاردة الأنبياء.
تمام.
فادعوا على قومه، لكنه حينما دخل الجنة تمنى أن لو دخل هؤلاء إلى الإيمان فدخلوا إلى الجنة فتمتعوا بما تمتع هو به
لم يشمل.
ونحن نرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد حادثة إسلام ثمامة المعروفة.
صحيح.
ثمامة أسلم ولكنه أقسم أن يقطع الميرة عن قريش، أي الطعام والشراب، وبالفعل فعل ذلك، ولا يمكن أن يسمح لهم بطعام أو ميرة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فعلوه برسول الله من تآمر، من إخراج، من أخذ الأموال، من قتل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قطع عليهم الميرة وحدث لهم جوع وظمأ وحدثت لهم شدة عصيبة. لمن يلجؤون؟ يلجؤون إلى الرجل الكامل الذي قال الله تعالى فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يلجؤون إلى الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا له؟ قالوا نناشدك الله والرحيم، هلك الزرع والضرع، هل أمرت ثمامة أن يعيد إلينا طعامنا وميرتنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستجر الأحقاد والأحساد والضغائن، بل هي الرجولة الكاملة، هي اتساع الصدر. هو لا يريد لوطنه تفككا،
لا هي الفاعلية الرحيمة،
والفاعلية الرحيمة. لا يريد أن يموت الناس، لا يريد لهذا المكان الذي نشأ فيه وتربى فيه أن يضيع. فإذا به يأمر ثمامة أن يعود إليهم طعامهم وشرابهم. تعال بنا سريعا نشوف سيدنا يوسف عليه السلام. وقع به ظلم كبير.
صحيح.
هذا الظلم أفرده القرآن الكريم في قصة قال عنها أنها أحسن القصص.
نعم.
لأنها ما بدأت ببداية سيئة إلا وختمت بختام حسن.
نعم.
لأنها أظهرت الفاعلية الرحيمة كما يجب أن تكون.
صحيح.
رجل كرهه إخوته.
نعم.
رجل بسببه قيل عن النبي أنه إن أبانا لفي ضلال مبين. رجل ألقي في الجب، ليس في الجب، في غيابات الجب. رجل بيع بثمن بخس دراهم. رجل امرأة أرادت أن تراوده لم تستطع، اتهمته. رجل ظهرت براءته لكن الرجل لا يريد أن تلوك الألسنة سمعته لأنه رجل عزيز في مصر.
نعم.
فيلقي به في السجن. وبعد أن تعرض أيضا لمضايقات من النساء.
نعم.
الأرستقراطية اللي هم النساء اللي هم في الطبقة الأرستقراطية في ذلك الوقت.
نعم.
وبعد ذلك حينما يحتاج إليه الناس وحينما تحدث مجاعة وحينما يقف النهر عن الفيضان وحينما يرى الملك رؤيا
يطلع الحلول بلا شروط،
يطلع حل، لا يطلع نظرية اقتصادية عجيبة. ومش كده وبس، ولا يشترط أن يخرج من السجن ولا يشترط أن يؤمنوا حتى يعطيهم هذه النظرية، بل ممكن أن ينسحب، لنا خارج ولا نعطيكم النظرية. لكن العجيب أنه كمان يعطيهم النظرية ويخرج من السجن، ولأنه حفيظ عليم يطبق
عملي.
النظرية
عملي
ويستعلي على الأحقاد والأحساد والضخائم. ولذلك كانت الجائزة العظمى أن يجمع الله بينه وبين أهله، وأن يخرج وأن بعد هذا الجمع الطيب، شوف اللقاء العجيب ده، حينما يأتي إخوته إليه ويقول لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيأتي الرد الشفيف الرحيم،
لا تسريب
عليكم اليوم،
يغفر الله
لكم الله. وهو أرحم الراحمين
الله.
هو نفس الفاعلية الرحيمة التي نراها في حادثة فتح مكة، حينما يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام من ناصبوه العداء، أمام من قتلوا أصحابه، أمام من قتلوا سمية في فرجها، أمام من عذبوا بلالا، أمام هؤلاء الصناديد الذين صدوا عن سبيل الله، ينظر إليهم وهم رهن إشارته وطاعوا أمره، وبإشارة تطير رؤوسهم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بفاعليته الرحيمة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم.
قال اذهبوا
فأنتم الطلقاء.
أحسنت مولانا، كلام حضرتك ده عايز يخليني أدعو الشباب الأمة الإسلامية كلهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الفيسبوك وتويتر إن هم ينشئوا هاشتاج يسمونه خليك يوسف، بل إن هو كمان يدعوني إلى أن أقيم إن شاء الله برنامج كامل متكامل في رمضان عن خليك يوسف أو الفاعلية الرحيمة، من هذا المنهج الرائع الذي قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقدمة له ليتعلم ما كان عليه من سبقونه من الأنبياء في هذه الفاعلية والمشاركة في المجتمع، رغم ما وقع عليه من ظلم ورغم ما وقع عليه من عنف وما إلى غير ذلك، إلا أنه لم يؤمن بالمظلومية ولم يستسلم
ولم يؤمن بالصراع بالمطلق،
ولكنه أدار حياته بشكل فيه إبداع ورجولة ورقي وارتفاع عن الأحقاد والضغائن والأحساد. أعزائنا المشاهدين، احنا وصلنا لفاصل في هذه الحلقة، بس زي ما انتم شايفين الحلقة كده بفضل الله تبارك وتعالى حلقة عالية جدا واخدنا الفوق، وهو لقاء السحاب على حد كلام سيدنا الشيخ البهي، فانتظرونا نعود إليكم بعد الفاصل، ما تقوموش من قدام الشاشة، احنا عاوزينكم، لسه في كلام مهم هنكمله بعد الفاصل، تابعونا. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيفين جليلين عزيزين محببين إلى قلبي، أعتبر كل واحد منهما شيخا لي وأستاذا أتتلمذ على يديه، ألا وهما فضيلة الشيخ الجليل حسن محمد عبد البصير إمام خطيب مسجد الشهداء بالإسكندرية، وفضيلة الشيخ الجليل أحمد البهي إمام خطيب مسجد سيدي جابر بالإسكندرية. أهلا وسهلا يا سيدي، شرفتونا ونورتونا. أعزائنا المشاهدين، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الرجولة والجدية والفاعلية الرحيمة، وسيدنا الشيخ حسن ومولانا الشيخ أحمد بهي فتح أبواب كثيرة ومتعمقة، إننا في زمان نحتاج فيه إلى الرجال ونحتاج فيه إلى معادن الرجال. مولانا الشيخ أحمد كان بيتكلم في بداية الحلقة عن سيدنا عمر وعن مصنع الرجال وعن بداية صناعة الرجال مع سيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما أنا عايز أسأل سيدنا الشيخ أحمد البهي، بما إننا مرينا بأزمات متعددة في مصر والعالم العربي والإسلامي، فما هي حاجتنا إلى الرجال في وقت الأزمات؟
عندما ننظر إلى القرآن الكريم ونتدبر في آياته ونرى حديث القرآن الكريم عن الرجولة، نجد أن القرآن الكريم قد تحدث عن الرجولة في آيات عديدة من مشتقات كلمة الرجل. كان العديد من هذه الآيات يعبر عن الرجل الذي هو يقابل المرأة، فالمقصود منه الذكر، ولكن هناك آيات تحدثت بالفعل عن معنى الرجول الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة وعن صفات الرجل الحقيقي. أولى هذه الآيات في سورة التوبة، تلك الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله سبحانه وتعالى يصف الرجال في هذه الآية بأنهم يتطهرون من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما يتطهرون بإزالة النجاسة بالماء وكذا، وهم يحبون الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحبهم ويقربهم إليه. ثاني هذه الآيات
كمان فيها مولانا: في بيوت أذن الله أن ترفع.
لسه هنقول ثاني هذه الآيات في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح
له فيها بالغدو والآصال
رجال. صحيح،
رجال إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
يخافون
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالله سبحانه وتعالى يصف الرجال في هذه الآية بأنهم رجال لا يلهيهم أي شيء ولا يشغلهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا عن العبادات ولا عن الفرائض.
يعني يعرفون أن الطريق إلى الله يكون من خلال الله سبحانه وتعالى.
لابد أن يقدم الله سبحانه وتعالى على كل شيء في هذه الحياة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني حتى التجارة والبيع والأموال وكل ذلك، كل تلك الأشياء التي يحبها الإنسان، كل ذلك يؤخر في مقابل حق الله سبحانه وتعالى.
إذن هو يطبق الأمر الإلهي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
طبعا هو هذا المعنى هو الشامل.
نعم.
ثالث هذه الآيات في سورة الأحزاب ومن أهم الآيات: من المؤمنين
رجال صدقوا مع الله.
ليس كل المؤمنين، ولكن منهم رجال اختصهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
رجال
يعني تميزوا بالوفاء بالعهد والوفاء بالكلمة، وصدقوا الله سبحانه وتعالى فصدقهم الله عز وجل. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عاوزين نقول في آية تانية في سورة المائدة، تلك السورة التي جاءت فيها بعض الآثار تصفها أو لقبتها بسورة الرجال.
نعم.
لهذه القصة التي جاءت فيها قصة سيدنا موسى عليه السلام.
نعم.
مع عماليق. إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك أمة لها تاريخ وأمة لها عراقة ولها يعني مجد، وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. برغم كل هذه المميزات إلا أنهم تخاذلوا عن نصرة دين الله عز وجل وعن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني خوف وجبن، يخذلون الحق في ساعة الشدة وفي ساعة النصرة. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون.
قال رجلان،
هنا يأتي بقى إيه
دور الرجولة بقى.
قال رجلان
من الذين
يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني يأتي الرجل ويقول كلمة الحق في وقت الأزمات ولا يهم لوم اللائمين. في بعض الناس تتخاذل عن مقولة الحق في زمن الشدة وفي زمن يحتاج فيه الناس لكلمة الحق عشان بس ما يزعلش الطائفة الفلانية
منه،
يعمل مؤامات، يعمل مش عاوز يزعل حد. لا، قول كلمة الحق ولو يعني حزن منك جميع الناس ولو أخذ كل الناس موقفا منك، ولكن يكفي أنك تقول كلمة الحق وتجاهر بها. لسه فضلت الشيخ يتكلم منذ قليل عن مؤمن آل ياسين أو مؤمن سورة ياسين، هذا الرجل الذي قال كلمة الحق ولم يخش في الله عز وجل لومة لائم. القرآن الكريم لم يحكي أن هناك واحد من الناس وقف معه أو أيده أو سانده، ولكن قال كلمة الحق بمفرده في مقابل كل هؤلاء الناس، يعني لم يخش في الله عز وجل لومة لائم.
خلينا استوقف حضرتك كده مع كلمة الحق وأسأل مولانا الشيخ حسن عبد البصير: الرجولة عرض الحق في ثوب يليق بالحق.
نعم.
سيدنا الشيخ احمد كان لسه بيتكلم دلوقتي بيقول لحضرتك ان انت المفروض والواجب عليك انك تقول كلمة الحق، وان كان هذا الامر هيخلي بعض الناس تزعل منك.
نعم.
انما ما ينفعش المؤامات ولا ينفع الميوعة في المواقف. فاذا هنا حضرتك الرجولة دي معناها ان هو يكون قول الحق في ثوب يليق به. يعني حضرتك فسر لنا هذا الكلام وطوف بنا في هذا البستان الذي اعرف انك يعني من افضل الناس الذي ستطوف فيه.
بارك الله فيك. هي الصراحة لا تحتاج إلى وقاحة.
نعم.
إنما تحتاج إلى ثوب قشيب يليق بها.
جميل.
تحتاج إلى أن تتزي بزي ينزلها منزلتها ويعلي من قدرها. الحقيقة أننا في زمن تشيع فيه أستطيع أن أقول ألفاظ خادشة. أصبحت ألفاظ الخادشة للحياء أصبحت ألفاظا دارجة. أصبح الإنسان يريد أن ينتقب من خصمه فيغتاله اغتيالا معنويا. الاغتيال المعنوي ده خطر شديد، لأن الاغتيال المعنوي يؤدي إلى الاغتيال المادي. الأمر الثاني أننا وصلنا إلى مرحلة نجد أن أحيانا من كان يتحدث بالكلمة الطيبة وباللمسة الحالية بل ومن كان أحيانا يدعو إلى الله أحيانا تجدهم الآن يتلفظون بألفاظ لا تليق لا بالدعوة ولا بالإسلام ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالإنسانية. دافعهم في ذلك أيضا قد يكون مظلومية أو غيرها. المهم في النهاية أن الكل يخسر ولا يربح أحد. الوطن يخسر، القيم تخسر، الدعوة تخسر، لأن الكلمة لم تكن كلمة لائقة ولا رائقة. كن صريحا لكن لا تكن وقحا.
يعني حضرتك عايز تقول ان صاحب العرض ممكن ما يكونش راجل في عرضه لانه ما بيعرضش الحق في ثوبه الذي يليق به.
نعم.
ولا في ثوبه الصحيح.
الله يفتح عليك.
تمام.
تعالى بنا الى قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم.
نعم.
إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
نعم.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرنا في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى
وما أهدكم,
إلا سبيل الرشاد.
نعم.
الرجل في موقف عصيب، في موقف رهيب. مع من؟ مع من يدعي الألوهية وهو فرعون.
يقول للناس أنا ربكم الأعلى.
بيقول أنا ربكم الأعلى.
وقال للناس
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
نعم.
ومع هذا في هذا الموقف العصيب الذي يحتاج إلى كلمة حق خرج الرجل يقول كلمة الحق.
نعم.
لكنها كلمة أديبة. كلمة رجل أريب، كلمة فيها اللغة الراقية، فيها الدلالة العقلية، فيها المنطقية، فيها ما يقيم الحجة، ما فيهاش علو الصوت، ما فيهاش إنزال الخصم أو اغتياله معنويا. ليس فيها كل هذا، ولذلك أدت دورها.
تمام.
ولذلك احتفى واحتفل القرآن بها. كذلك مؤمن آل ياسين نفس.
نعم.
القصة. كان حديثه حديثا لائقا، حديثا رائقا، تحدث مع الناس حديثا منطقيا، حديثا ليس فيه خروج عن اللياقة بالمطلق. إن الذي جاء ينصح أحد الخلفاء فأغلظ له القول، فكان هذا الخليفة من الفهم ومن الفقه ما يردعه، إذ قال له: بعث الله من هو خير منك إلى من هو يعني أشر
مني،
لمن هو أشر مني.
نعم.
ولكن قال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت تريد
قمة الرجولة.
قمة الرجولة.
نعم.
الإبداع في الرجولة. أن الإنسان لا يستشيط غضبا ويخرج بانفعال شديد فيقول ما لا يليق، يقول ما ينزل من قدره ومن منزلته، ويصبح ويكسي الحق ثوبا مقززا، وكمان يجرح مشاعر الناس ويخدش حياءهم، وتسمع ألفاظ نبية وعلى الحوائط كلام نبي وألفاظ لا تليق أبدا بأمة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. نحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، يعني الرجل يخترط عليه السيف ويقول له: من ينقذك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، إذا لم توجد الأسباب فليبقى مسبب الأسباب، قال: الله. فسقط السيف في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي مداعبا لا سبا ولا لاعنا ولا حتى يستخدم لفظا خادشا، إنما يقول له: من ينقذك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر نجده عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما تغالب كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبادر ذلك إلى أسماع أبي بكر فشد رداءه وأخذ يجري إليهم وهو يقول كلمة واحدة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. حتى أن عليا رضي الله تعالى عنه وهو يسأل أصحابه عن أشجع الناس فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: ما بارزت أحدا إلا وانتصفت منه، ولكن أشجع الناس، أشجع الناس من؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
لأن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه وكان أبو بكر يظهر إيمانه.
أحسن.
قال: هذه اللغة التي اللغة الشفيفة الرفيفة. أنا عايز أقول أن ما من قول في القرآن إلا وله قيد، يعني إذا جئنا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم، أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا
معروف.
قولا معروفا.
نعم.
يأتي القرآن في سورة النساء فيقول قولا سديدا ليس القول على عواهنه، يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فقول له قولا قولا لينا لعله يتذكر
أو يخشى.
نعم. القرآن يتحدث عن القول، لا يمكن أن يتركه على عواهنه. ويأتي الخطاب لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويأتي القرآن ليقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الرجولة الحقة هي التي تتعامل بهذه الكلمة الطيبة، الرجولة الحقة هي التي لا يأخذها الانفعال إلى أن تسب بأقزع الشتائم، أن تتحدث بما يخدش حياء الناس، بما يحول الحق من صورة مشرقة إلى صورة مظلمة.
تمام. يا مولانا الشيخ أحمد البهي، عايز حضرتك كده في عجالة يعني تختم لنا هذا المجلس المبارك والمحترم برسالة إلى الشباب والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبعدين أبقى أخذ رسالة من مولانا الشيخ حسن ونختم حلقتنا النهاردة. بس حضرتك عايزك تركز رسالتك إلى شباب الأمة.
شباب الأمة، نقول لهم الدور عليكم كبير، والرسالة الملقاة على عاتقكم رسالة عظيمة. كما تربيتم على أنكم سواعد هذه الأمة وأنتم رجالها الذين سوف تبنون هذه الحضارة، لابد أن يكون كل واحد منكم يدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه. لسه بدري جدا لما تقول ما فيش فايدة، لسه بدري جدا لما تقول خلاص ما عادش فيه أمل في البلد. اسأل من سبقك من أجيال، اسأل أباك، اسأل الكبار في هذه الحياة، كان كل واحد منهم في شبابه ينظر إلى مستقبل البلد نظرة أكثر تشاؤمية، يعني كانوا ينظرون إلى البلاد نظرة أو إلى المستقبل نظرة لم تكن لائقة. ولكن يعني من الله سبحانه وتعالى وقامت مصر وكان لها دور كبير بفضلهم، هم الذين عملوا والذين اجتهدوا في بناء هذا البلد. نحن الآن في مفترق طرق، إما أن نكون وإما أن نضيع أو لا نكون. نريد أن نتشبه بسيد الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني اجتهد وجد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبنى لهذه الأمة أساس وقواعد متينة في سنوات قليلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عنه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نوجه للشباب رسالة بسيطة في اللحظات الأخيرة في هذه الحلقة. أهم ما يميز المصريين على مدى القرون والسنوات العديدة أنهم شعب مرن، شعب شديد المرونة، لا يحتاج لفترة تسخين طويلة، شعب ينطلق من الصفر في سهولة ويصرف. عليها أحمس في عهد الفراعنة، فعلها محمد علي في العصر الحديث، فعلها سعد الزغلول، فعلها جمال عبد الناصر، فعلها الكثير من الزعماء على مر التاريخ الذي مرت به مصر. نحن انطلقنا من الصفر مرات عديدة، نحن أفضل حالة من دول كثيرة سبقتنا وكانت قد وصلت إلى درجة من الأزمات ودرجة من الفوضى. الحمد لله لم نصل نحن إليها، فنحن أحسن حالة منهم. نستطيع أن نبني بلادنا ونستطيع أن نعيد إلى أنفسنا القوة التي كنا عليها في الزمن الذي نفتخر فيه بمصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق بلادنا لما يحبه ويرضاه.
وكأن رسالتك تقول للشباب عليكم أن تكونوا أصحاب هم وهمة وإدراك للمهمة. رسالة يعني من سيدنا الشيخ حسن عبد البصير إلى الجيل القادم من هذه الأمة، وعلى رأسهم طبعا سيف حسن عبد البصير ورفاقه من الأجيال التي ستحمل هم الأوطان وهم البناء وهم تعمير الأرض من بعدنا. رسالة توجهها لهم، ورسالة توجهها لسيف على وجه الخصوص.
حقيقة أنا أقدر أقول أن مصر ليست غنية بالسد العالي ولا بنهر النيل ولا بالبحرين المتوسط والأحمر، وليست غنية بالبترول ولا بالمصانع ولا بالشركات ولا بالأهرامات، ولكن مصر أولا غنية بشبابها.
نعم.
شباب فاعل متحرك، عنده حيوية، عنده نشاط، هو شباب كالذهب الإبريز. حتى لو تغبر ببعض الغبار، لكن وقت الشدة تجد رجالا حقيقيين. مصر مصنع الرجال، مصر التي ذكرت في القرآن بالتصريح وبالتلويح كثيرا، غنية بشبابها، شبابها قادر، شبابها فاعل. قد يظهر عليه بعض أمارات الانسحاب، لكن حقيقة ليس هذا ما أظنه، إنما هذا الشباب قادم، وهذا الشباب يحمل هم الأوطان ويحمل هم الأمة، ويعرف أن مصر لا ينبغي أن تسترد قلعتها فقط، بل لابد لمصر أن تسترد قلاع الأمة كاملة، العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، السودان. مصر قاطرة العالم العربي والإسلامي، بل أنا أستطيع أن أقول جازما مصر أم الحضارة ومهد النبوة، قاطرة الإنسانية. إذا استقام وضعها العالم كله يتغير. مصر قبل التاريخ وبعد التاريخ وصانعة التاريخ، وعلى الشباب أن يعوا ذلك.
طيب، رسالتي أنا لسيف حسن عبد البصير، كل سنة طيب يا عم سيف، وآسر أحمد البهي، كل عام أنتم الخير يا عم آسر، وكل عام وحضراتكم جميعا بكل الخير. هكذا أيها السادة المشاهدين، علمتم ورأيتم في هذه الحلقة الماتعة أن شباب الدعوة الإسلامية في مصر يعني يبرزون للناس ويظهرون أنهم بفضل الله تبارك وتعالى قادرون على تغيير والتجديد وتحويل الأمور من الركود إلى الحركة والعطاء، وقادرون بإذن الله تبارك وتعالى على تجديد الخطاب الديني بحق، مع الحفاظ على التراث والأصول والثوابت دون تبديل أو تحريف أو نقصان. لكن علينا أن ننصهر في وسط الأجيال الحالية بل والقادمة، وأن نستخرج لهم من ديننا ما يتعاملون به في الدنيا، لأننا في برنامج دنيا ودين نقدم المشاكل والحلول. أعزائنا المشاهدين، ها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر باسم حضراتكم جميعا فضيلة الشيخ الجليل حسن عبد البصير، شكرا جزيلا يا مولانا،
بارك الله فيك.
كما أشكر باسم حضراتكم جميعا وأشكر على المستوى الشخصي صديقي وأخي الأعز الشيخ أحمد البهي، شكرا جزيلا يا مولانا، وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا، متمنيا من حضراتكم أن تتواصلوا معنا بمشاركتكم وأسئلتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، ألا وهي صفحة برنامج دنيا ودين وصفحة برنامج كلام بالعقل. تابعونا بأسئلتكم وتوجيهاتكم واستفساراتكم. وختاما أقول، إذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى وجهك ابتسامة. وها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي.